وجنته له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البدء نعتذر عن هذا الغياب الطويل، حيث كنت قد سافرت إلى قطر فلم يكن من في الإمكان أن أتحدث إليكم، ولعل الله عز وجل يحيينا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويميتنا على ملته ويجنبنا الزلل. وقبل أن أبدأ في تلقي الأسئلة بعد هذا الغياب الطويل، أشير أولا إلى ما حدث في هذه المدة، في مدة الغياب. أمر بارز مهم للغاية، كارثة تكاد تقع بالعالم الغربي ويصيب العالم الشرقي شيئا منه، وأساسا الكارثة واقعة في أمريكا، والشيء الذي يصيب العالم الشرقي قد يكون قليلا. لكن ما هذه الكارثة؟ هذه الكارثة تردنا إلى ما يقرب من 80 عاما، عندما أصاب العالم كساد كبير. سببه والكارثة الحالية ما سببها؟ السبب آنذاك وهو نفس السبب في هذا الأيام. السبب هو الربا، سبحان الله، الربا، كارثة الربا، أو كما يسميها بيتمان كارثة الفائدة. وقبل أن أشير إلى هذه الكارثة، أقرأ على حضراتكم كلمة لرئيس تحرير مجلة أمريكية بالطبع غير مسلم، ليس مسلما، لكن استمعوا معي إلى كلمته ماذا يقول. يقول: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل. نصراني يدعو إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل. لماذا؟ نفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، ماذا يحدث في البنوك، نفهم هذا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها، ما حل بنا ما حل من كوارث. أكرر، هذا كلام نصراني أو يهودي أو من النصارى المتهودين المستحدثين أو اليهود المتنصرين. يقول هنا: لو أن البنوك في العالم طبقت تعاليم القرآن الكريم ما حل بنا هذا الذي حدث، ما حل بنا هذه الأزمة، ما كانت تحل بنا هذه الكارثة، ما كانت تحل بنا. لماذا؟ مرة أخرى، لو حاول القائمون على مصارفنا أي بنوكنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها، ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، الوضع المزري. لماذا؟ قال لأن النقود لا ترد النقود، النقود لا ترد النقود، الأمر الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي من الفوائد نقود بفوائد، فالنقود لا ترد النقود، وإنما النقود إذا استخدمت في السلع وفي إنتاج زادت النقود. وهذا الفرق بين نظرية الاقتصاد الإسلامي ونظرية الاقتصاد الرأسمالي. فنظرية النظام الرأسمالي من عوامل الإنتاج الفائدة نقود وتأتي بالفائدة. نظام الاقتصاد الإسلامي لا نتاجر في النقود وإنما نتاجر بالنقود، لا نتاجر فيها وإنما نتاجر بها، لا نعطي نقودا لنأخذ نقودا، وإنما نشتري ونبيع، نصنع، نزرع، ننتج، نستخدم النقود في الإنتاج، في الإنتاج. إذا مسألة نقود بفائدة كذا في المئة هذا ليس في الإسلام، ليس من الإسلام وليس من الاقتصاد الإسلامي. سبحان الله، يعني نظرية الاقتصاد الإسلامي في تحريم الفائدة هنا واضحة، هنا هناك في الدول الغربية توسعوا في الإقراض، في الإقراض، وأصبح الأمر سهلا أمام المقترضين، معه فيزا مثل أمريكان إكسبريس، فيزا كارد، أي بطاقة ائتمان، يجد شيئا يعجبه ليس في حاجة إليه لكنه لا يدفع الآن، هات هذا اشتري. فما لا يحتاج إليه يشتريه بمال غيره على أساس أنه فيما بعد سيدفع. وهكذا يزيد الاستهلاك في الأمور غير الضرورية وغير الحاجية، قد لا نكون في حاجة إليها أصلا. إنما الذي سهل أن نشتري هذه النقود، هذه الأشياء، هي أن القروض ميسرة. شراء البيوت هناك بما يسمى المورجش، يريد أن يشتري بيتا يذهب إلى البنك يدفع مبلغ مقدم ثم يقترض المبلغ من البنك ويرهن البيت. الأزمة هذه أصابت العقارات في أمريكا وفي أوروبا، في أمريكا بالذات، فالأسعار نزلت إلى الثلث أو الربع. البنوك المقرضة، بنوك التمويل الإقراض، تمويل الإقراض للمباني، الشركات هذه، شركات التمويل هذه، عندما توقف الدائنون عن سداد الدين تأخذ البيوت منهم، تأخذ البيت. طب يعني قليلا، طيب سؤال ثم نعود إلى الاستكمال، تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور علي،
تفضل.
والله في سؤال استفسار بس بعد اذنك.
تفضل اخي كريم.
شخص اعطاني مبلغ من المال من 5 سنين،
نعم،
على سبيل الامانه،
نعم،
فقمت بوضع هذا المبلغ في بنك ناصر لاستثماره،
هي
على اعتبار ما هو معلن من قبل البنك بانه رائد البنوك الاسلاميه والاجتماعيه في مصر، واخبرت صاحب الامانه بذلك، قلت له انني وضعت الامانه في بنك ناصر، والان يسوون شك في البنك، فما حكم الاستثمار في بنك ناصر وما هو العمل في هذه الفوائد إذا كانت ربوية على قدر الله يعني؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا. نستكمل. أخذوا البيوت من الذين اشتروها، لكن هذه البيوت لا تساوي قيمة القرض، فوجدنا شركات ضخمة كثيرة نتيجة التوسع في الإقراض لشراء العقارات أفلست أو تكاد تفلس، وللأسف الشديد ساعد على شراء هذه البيوت بالربا فتوى صدرت بإباحتها ما دام الشخص محتاج للبيت للسكن وليس للتجارة، فيعني بعض الضوابط، ولكن عادة الإباحة مع ضوابط الناس تتوسع وتأخذ بضوابط وبغير ضوابط، حتى لو بالضوابط. هاي تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
تفضلي.
لو سمحت بس بسأل عن الزكاة.
نعم.
أنا عمري 25 سنة مش متزوجة، فأبغي أعرف الزكاة جوز علي ولا لا.
ما معنى زكاة في أي شيء يا بنتي؟
ها؟
أي زكاة يا بنتي؟ مع علاقة عمرك، مع علاقة عمرك بالزكاة.
يعني زكاة مالها عمر يعني؟
زكاة مال ولا زكاة فطر؟
زكاة المال، الذهب يعني عندي ذهب.
حاضر يا بنتي.
وأبغي أسأل عن بالنسبة للزواج، يعني زواجك شاهدين فقط.
يعني زكاة الذهب، زكاة الذهب يا بنتي.
ها؟
زكاة الذهب، هل في زكاة أم ليس فيها زكاة؟
أيوة. والسؤال غير السؤال.
نعم.
بالنسبة للزواج، زواج بشاهدين بس محرم ولا لا؟
زواج ايه؟
زواج بشاهدين فقط محرم ولا لا؟
يعني ايه شاهدين فقط؟
يعني في زواج عرفي مش
زواج عرفي؟
ها يعني ابغي اعرف الاشياء.
حاضر حاضر، زواج عرفي.
شكرا لك،
حياك الله يا بنتي. نعم تفضل يا اخ محمد.
السلام عليكم.
سلام الله.
والله حضرتك عاوز اسال سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل.
هل يجوز ان انا اعتمر عن صديقي توفاه الله؟ دي نمرة واحد.
نعم نعم.
نمرة اثنين، انا محمد، بالنسبة للزكاة، انا كان مثلا عندي جزء من المال فات عليه سنة، تمام؟
نعم.
هذا الجزء في خلال السنة زاد لأضعاف، فلما اجي اطلع الزكاة اطلع على اللي هو فات عليه سنة ولا على كل المال اللي زاد عندي؟
حاضر.
شكرا جزاك الله خير.
تفضل يا ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا بنتي.
انا ام عبد الرحمن.
يا اهلا وسهلا.
اهلا فيك يا شيخ. لو سمحت بدي اسالك عن الخمار يا شيخ.
هلا؟
الخمار الشرعي. بدي اسال إذا أنا بلبس خمار الحمد لله شرعي، بس عادي لو أبين قدام ثلاثة أربعة الخمار شوفوا وجهي ولا أغطي قدامهم؟
سؤال غير واضح يا بنتي، لو سمحت وضحوا لي ثاني.
يا شيخ أنا بلبس الخمار.
بلبس الخمار شرعي. الخمار. طيب.
فقدام ثلاثة إخوان زوجي.
نعم.
أصلح قدامهم خمار ولا أغطي
إخوان قدامهم؟ إخوان الزوج يعني.
كيف؟
حاضر.
ولو سمحت يا شيخ تجاوبني اليوم.
نعم. اخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
والله يا دكتور بسألك على بالنسبة لبيع المحصول مقدما، هل يجوز ولا لا؟
وبالنسبة بيع ايه يا ابني؟ وضح تاني سؤالك ايه؟
بيع المحصول.
بيع المحصول مقدما؟
وسؤال تاني، هل وزكاة المحصول بتبقى ازاي؟ شكرا.
حاضر.
السلام عليكم.
السلام عليكم. نعود مرة أخرى. نعود إلى موضوعنا. فشركات التمويل العقاري عندما أخذت البيوت من المشترين وتبيع لا يغطي الدين أوشكت على الإفلاس، وبنوك أيضا أوشكت على الإفلاس. الدولة دخلت لمساعدة هذه الشركات والبنوك بتأمين بعضها أو بشراء بعض أصولها، وهذا يتعارض تماما مع النظام الرأسمالي. نحن عرفنا النظام المركزي انهار، وجدنا هذا عندما انهارت روسيا، واضح أن النظام الرأسمالي المركزي انهار. ذكرت من قبل أن النظام الرأسمالي انهار قبل المركزي، ولكن لأن الدول قوية لم يظهر أثر هذا الانهيار. الآن بدأ يظهر. فالنظام الرأسمالي بدأ ينهار لأن مبادئه بدأت تنهار. مسألة التأميم ودخول الدولة لشراء بعض الأصول هذا في النظام المركزي وليس في النظام الرأسمالي. هذا يختلف عن النظام المركزي الذي هو يملك، الدولة تملك. إنما في النظام الرأسمالي الفرد يملك، الدولة لا تتدخل. دولة بالنسبة لنظام الاقتصاد لا تتدخل في الاقتصاد. يعني بإجازة الموضوع طويل واقتصادي قد يكون في عمق، يعني يكون صعب على بعض العامة، أقول هنا باختصار أن المشكلة التي تعصف بالعالم الآن وبالذات أمريكا سببها الربا باعترافهم وبالوضع نفسه، الوضع القائم الربا. فصدق الله عز وجل حيث يقول يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. نعم الأخت حنان تفضلي.
أيوة
تفضلي الأخت حنان.
ماشي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم
بسأل حضرتك. عن
تفضلي
بسأل حضرتك. ماشي بكلمك. بسأل حضرتك على يعني بالنسبة للمؤخر والنفقة وليا ومعظم حقوق، يعني أنا ما خدتهاش
طيب.
بس كنت مجبرة على كده. فدلوقتي يعني بالنسبة لحكم الحاجة دي إيه
المؤخر
ده يبقى حق عليه؟ يعني
نفقة، أي نفقة يا بنتي؟
النفقة إيه يعني أنا إيه؟
أي نفقة.
انا دلوقتي يعني تم طلاقي وما خدتش منه اي حاجه،
يعني المؤخر والنفقه بعد الطلاق.
المؤخر والنفقه والعفش وكل حاجه
بعد الطلاق.
فانا دلوقتي دوت حقوق ديت بتبقى يعني ديت حق عنده.
حاضر يا بنتي.
وبعدين انا دلوقتي يعني مثل لو مثل وانا بدعي وكده يبقى ده حرام ولا حلال؟
لا لا الدعاء عليه يعني.
لا الدعاء يعني حسب الله بس.
يعني هتدعي علي يا بنتي؟
لا حسب الله ونعم الوكيل.
حسب الله ونعم الوكيل.
ايوه
وحسب الله ونعم الوكيل جميعا يا بنتي. طيب شكرا يا بنتي. ام عمر تفضلي. اخت ام عمر
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. يا مرحبا يا اختي.
شكرا لحضرتك. طيب
وانت طيبه يا بنتي تفضلي.
بقول لحضرتك انا عندي اخواتي الاثنين الاخت الكبيره والاصغر مني متخاصمين بقى لهم اسبوع دلوقتي وانا مش عارفه اصلح ما بينهم. فانا والدتي متوفيه، هما بيحبوا يعني والدتي قوي، فانا لو قلت لهم يعني والدتي جات لي في المنام ويعني زعلانه منكم او يعني اي حاجه تشبه ذلك يعني انا كده اتحسبت لي كده عند ربنا؟
حاضر يا بنتي.
بس جزاك الله خير.
الأخت محمد من سوريا تفضلي.
ألو السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بس يا شيخ بدي أسألك عن هي مال البورصة اللي عبيدي من البورصة إيش حكمه هذا؟ أنا جوز لأني فاتح مكتب بورصة وبياخدوا عمولة نحن بسوريا، يعني هاي شغلة جديدة.
أموال البورصة؟
إيه
نعم.
عرفت شلون يعني السؤال؟
حاضر يا بنتي.
أيوة. وبدي أسألك كمان جوزي توفى عنه دين عرفت شلون؟ يعني عن طريق زكاة، بس يعني انه سامحوا بالدين انه مقاتل.
السؤال الثاني غير واضح يا بنتي.
دين واحد له عن جزء ديني بده يطالع زكاة او مصطع عنه الدين.
من اللي توفي؟ الزوج؟
جوزي. جوزي
ايوه
عنده زكاة. هجم
عنده زكاة ايه؟
محمد. لا جوزي من دين من شخص، مدين من شخص مصاري.
يعني زوجك مدين مش دين.
ايه. طالع الشخص اللي بده كان يعني غني الشخص.
نعم.
سامحه طالع له الزكاة من زكاة امواله انه هذا الدين.
طيب حاضر يا بنتي.
عرفت شلون يا شيخ؟
اعطاه زكاة وقال له دي من الدين يعني.
ايه يعني انه وفى عنه الدين، بس جوزي عنده
سيارة. رفع عنه الدين من الزكاة.
ايه. يعني سامحه بدينته بس انه ما قبيل الزكاة.
حاضر.
ايوه. وجوزي بدي اسالك انه يعني عنده سيارة وما قال له فيها لصاحب الدين، بصير هيك؟
نعم.
عفوا بس المال البورصة بس ضروري بس المال البورصة.
حاضر انت حتى تحدثك عن المال البورصة ان شاء الله. نعم. الأخت أم عمرو من الدائرة، تفضلي.
أيوه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب بحدثك بس عايزة أستفسر دلوقتي، لو في يعني ربنا سبحانه وتعالى ستر ليا ثلاث بنات، يعني والدهم متوفي و
متوفي يا بنتي، قلنا المتوفي المتوفي هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
المتوفي هو الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها. إنما المتوفى. تفضلي. تفضلي يا بنتي. الأخت أم عمرو تفضلي. الأخت وردة من الجزائر تفضلي.
أنا كنت عايزة أسأل فضيلتك بخصوص جدتي، عندها ثلاث بنات وولدان.
طيب.
وقبل ما تموت كتبت عندها بيت ملك، كتبتها للبنات الثلاثة من غير ما تدي حاجة للولدين. كان عندهم أرض مثل جدي، البنات اقترحوا على الولاد إنهم ياخذوا الأرض وما يدونهمش منها حاجة، يعني البنات ياخذوا البيت لأن جدتي كتبتها لهم، والدكتور بكرين ياخذوا الأرض. كنا عايزين نسأل إذا كان ده حلال أم
بيت. يعني هي أعطت البنات وحرمت الأولاد. أعطت البنات وحرمت الأولاد. ماذا بعد هذا؟ أيوة. يا بنتي؟
عشان هي كانت خايفة على البنات لأنهم كانوا دايما عندهم مشاكل مع أزواجهم وعندهم جدي بس.
وبعدين أعطت الأولاد شيء آخر ولا ما لم تعطيهم؟
كان في أرض.
نعم.
كان في أرض بتاعة الجد. فالبنات اقترحوا على الأولاد إنهم ياخذوا الأرض وما يكونش منها حاجة.
ياخذوا الأرض؟
نعم.
طيب حاضر يا بنتي. حاضر. الموضوع اللي بنتحدث عنه نكتفي اليوم بهذا، ولعلنا نعود إليه مرة أخرى، لكن الإخوة والأخوات أرجو أن يكونوا انتبهوا إلى خطورة الربا في الدنيا وفي الآخرة. يعني خطر الربا ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا أيضا، وهذا الواقع رأيناه. مبلغ أمانة وضعته في بنك ناصر للاستثمار، لا يجوز يا ابني تأخذ مبلغ أمانة وتضعه للاستثمار. الأمانة تبقى كما هي وترد كما هي، ولكن كونك أخبرت صاحب الأمانة إذا وافق لا مانع. أما أنه في بنك ناصر حلال أو حرام فنحن نتحدث عن اسم بنك معين في لقاء مثل هذا، وإنما الحديث عن البنوك يكون عن طريق الهاتف. زكاة الذهب. الذهب معروف ان نصاب الذهب 85 جراما. متى وصل الذهب الى هذا الوزن وجبت الزكاة، لكن على اي ذهب؟ الذهب اذا كان كنزا مدخر يعني لا يلبس زائد عن حاجة. هنا في هذه الحالة، هذه الحالات تجب الزكاة. إذا كان الحلي على قدر اللبس فقط ليس زائد عن الحاجة فالراجع أنه ليس عليه زكاة. أما السؤال عن الزواج العرفي بشاهدين ورقة مكتوبة بالشاهدين، وهذه الورقة قد يأخذها الزوج العرفي ويمزقها ولا يكون هناك إثبات للزواج، أنصح ابنتنا ألا تلجأ لهذا الزواج مهما كانت الأسباب. مرة أخرى نصيحتي ابنتنا ألا تلجأ لهذا الزواج مهما كانت الأسباب. وقد وجدنا كوارث كثيرة بسبب الزواج العرفي. يقول لك ما هو كان في قبل فيه شاهدين ولم يكن فيه توثيق. نعم كان من قبل، وما كانت الحقوق تضيع، كان فيه أمانات وعهود ومواثيق وثقة. إنما في عصرنا أصبح الزواج لا يثبت إلا إذا كان زواجا صحيحا موثقا. أما العرفي فهو غير موثق، وغالبا العرفي يكون سريا، وزواج السر لا يجوز، لا يجوز زواج السر. والزواج العرفي قد يكون هنا للتخلص من حقوق أو لأخذ حقوق الغير، هذا أيضا لا يجوز. فإذا هنا أقول مرة أخرى، كون الزواج من قبل لم يكن فيه توثيق لكن الآن بغير التوثيق، يعني إذا كنا الآن السيارة لا نستطيع أن نثبت ملكيتها إلا إذا كانت موثقة في إدارة مرور السيارة، فالزوجة أقل من السيارة. البيوت موثقة، عقارات. الميثاق الغليظ الذي لا يثبت في عصرنا إلا بالتوثيق هذا المكتوب هذا، كيف نقبل الزواج العرفي؟ نصيحتي إلى الابنة العزيزة ألا تلجأ إلى هذا مهما كانت الأسباب. الأخ محمد يسأل عن النيابة في العمرة. النيابة في العمرة تجوز، وفي الحج أيضا يجوز، يجوز أن أنيب غيري في الحج أو العمرة، وبالذات النيابة عن الميت. نعم يجوز النيابة عن الميت، حج عنه أو العمرة عنه، هذا جائز. بالنسبة لزكاة المال والحول، مرور الحول، الحول أولا يعني سنة هجرية وليس سنة ميلادية. أنت بلغت النصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب في أول رمضان، في أول رمضان من العام التالي كان عندك في الأول 10,000، أصبح عندك 100,000. ال10,000 مر عليها حول، وال90,000 لم يمر عليها حول، ومنها أموال جاءتك قبل رمضان بقليل. كل هذه الأموال تزكى. لماذا؟ لأن ما زاد على النصاب يتبع النصاب. انتبهوا، النصاب عندما يبلغ المسلم النصاب هنا الزكاة واجبة بعد حول هجري. أثناء الحول لا ننظر إلى المال زاد أو قل. في نهاية الحول كم عندنا الآن؟ كل ما عندنا نزكيه، كل ما عندنا نزكيه، ما مر عليه حول وما لم يمر عليه أسبوع أو يوم حتى يوم. أخو الزوج ليس محرما، ليس محرما، انتبهوا لهذا. ولذلك لا يجوز أن يدخل بيت في غياب أخيه. الحمو الموت، حمو يعني أخو الزوج، الموت، لا يدخل ويختلي بزوجة أخيه، لا يجوز. الأخ موجود وأخوه جاء، أهلا وسهلا، زوجته ترحب به، ترحب بأخي زوجها، لكن لا يرفع الخمار. لا يجوز لأخ الزوج أن نكشف أي عورة، شعر، جزء من اليد، جزء من الرجل، لا يجوز إطلاقا. فالخمار هذا يعني عندنا النقاب أكثر من الخمار، لكن النقاب مختلف فيه، هناك من يرى أنه لابد من النقاب، وهناك من يرى عن عدم وجوب النقاب. لكن أيضا إذا كانت الزوجة جميلة لدرجة يمكن النظر إليها، يبقى في هذه الحالة يجب تغطية الوجه حتى عند القائلين بعدم وجود النقاب. يعني النقاب فيه خلاف، نعم، ولا ندخل في هذا، لأن الخلاف حول الخمار فقط أم النقاب، أو النقاب حلال أم حرام، هذا يعني واجب أم غير واجب، لا ندخل في هذا، لأن هذا من الخلاف المعتبر. لكن نقول هنا الزوجة إذا رأت أنها يكشف منها أي شيء لا تسمح بهذا. خمار تضع الخمار كما هو. لو لمحت أن أخ الزوج ينظر إليها لجمالها عليها أن تستأذن وتقوم، وعندئذ لا تضع على أخ الزوج إلا غطاء الوجه أي النقاب. بيع المحصول مقدما لا يجوز، بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها. انتبهوا لأن هذا السؤال مهم، لأنه يحدث في الريف عندنا هنا في مصر، حديقة أو محصول مزروع قمح، لكن لا يزال القمح أخضر صغير لم يظهر بعد، عنب، محصول عنب هذا العام وليس فيه وليس موجود ولا عنب موجود، أو عنب صغير جدا، نخيل، ثمار نخيل، بلح، البلح أخضر صغير أو لم يظهر بعد ويباع، هذا لا يجوز. لا يجوز بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها أو قبل أن تطعم. البلح يحمر يصفر، ليس كل البلح يحمر ويصفر، إنما بدأ فيه احمرار واصفرار، هنا يجوز البيع لأنه أمن العاهة. عنب يشتد يمكن أن يطعم، برتقال اشتد كبر وبدأ يميل السفرة يمكن أن يطعم منه، وهكذا. بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها لا يجوز. مما كان في الجاهلية ونراه في بعض الريف هنا في مصر، بيع محصول بستان قبل أن يظهر شيء، يعني نقول هذا الحديقة نبيع لك إنتاج هذا العام أو عامين أو ثلاثة بمبلغ كذا، هذا ما كان يعرف في الجاهلية باسم بيع المعاومة أو السنين. بيع المعاومة أو السنين هذا محرم، حرام لا يجوز. إذن لا يجوز بيع الثمار قبل بلوغ الصلاح، ليس بشرط تمام الصلاح، يعني البلع لابد أن يكون رطبا، أي هذا ليس شرطا، إنما كما بيض صلى الله عليه وسلم يحمر أو يصفر حين بيشتد. أي ثمار يمكن أن نطعمها، يمكن نأكل منها حبة بكين، لأن البلح عندما يحمر أو يصفر يمكن أن نأكل منه، العنب عندما يشتد يمكن أن نأكل منه وكان يعني يميل إلى طعم نفسه، يعني قد لا نأكل منه الكثير، أما يعني بدأ. فبيع الثمار قبل بلوغ الصلاح لا يجوز، أما بيع الثمار قبل أن تظهر أصلا فهذا تحريمه أشد أشد. وهم بيوع الجاهلية بيع المعاومة أو السنين، يعني يبيع ثمار حديقة لمدة سنتين ثلاثة، لأن هذا أشبه بالقمار. لماذا أشبه بالقمار؟ اشترى ثمار الحديقة 100,000 لمدة سنتين، لم يظهر ثمار في هذا العام ولا العام التالي، إذا ضاع المبلغ ضاع. الثمار 100,000 بمليون، المشتري يأخذ ثمار بمليون. إذا هنا لو أخذ 100,000 دون أن يظهر ثمار، البائع إذن أخذ مالا بغير حق. لو أن الحديقة بيعت ب100,000 والثمار بمليون، يبقى المشتري أخذ مالا، أخذ ثمار بغير حق. قمار ثاني، قمار قمار. إذن هذا لا يجوز. كيفية زكاة المحصول؟ المحصول وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. زرعنا أرز، قمح، شعير، أي شيء زرعناه يوم الحصاد نخرج 10% أو 5% تبعا للري. إذا كان يروى من ترعى مباشرة أو من نهر مباشرة أو يروى بغير آلة فيبقى 10% من المحصول، يروى بآلة 5% من المحصول. طيب لنفرض ان عنده حديقة موز مثلا، وبعد بلوغ الصلاح او نخيل، وبعد بلوغ الصلاح باع كل الحديقة كلها، يجوز؟ نعم. لكن كيف يخرج الزكاة؟ كيف يخرج الزكاة؟ باع بكم؟ بمبلغ كذا، يزكي الثمن. طب الثمن يعني نقود ربع العش، 2.5%؟ لا، هذه زكاة زروع 10% أو 5%، فيزكي هذا تبعا لنظام الري، تبعا لنظام الري، وهذا جائز إن شاء الله. يبقى إذن ما دام باع الحديقة بالكامل ولم يبقي شيئا، لم يستطع أن يخرج مقدار الزكاة، يجنب مقدار الزكاة، وإنما باع كل الحديقة، فيخرج الزكاة من الثمن، لكن على أنه زكاة زرع وليس زكاة نقود، زكاة زروع وثمار وليس زكاة نقود. الأخت حنان أو ابنتها حنان، نسأل الله تعالى أن يعني يعينها فيما هي فيه بعد الطلاق، لكن نقول هنا من حقها المؤخر والنفقة، هذا من حقها. وأظن الآن في مصر محكمة الأسرة لا تتأخر في هذا وإنما تسرع في هذه الأحكام. بالطبع لو أمكن بدون لجوء إلى المحكمة يكون أفضل. ولا تنسوا الفضل بينكم فهنا إذا أمكن بدون لجوء المحكمة كان بها، لم يمكن عندنا محكمة الأسرة ترجع إليها وتطلب المؤخر والنفقة. أم عمر تريد أن تصلح بين أختيها جزاها الله خيرا. مسألة أن تقول بأن الأم جاءت في المنام وقالت كذا وكذا وكذا كذبا لا داعي لهذا، وإنما يمكن الإصلاح بينهما بطريقة لا يكون فيها الكذب. الأخت محامي من سوريا تسأل عن أموال البورصة. البورصة يا ابنتي تبيع الآتي، عندنا البورصة في بورصة النقود تبيع النقود، في بورصة السلع والمعادن، بورصة الأوراق المالية، بورصة البترول. هذه أربعة أنواع. بورصة النقود لا يجوز الشراء إلا مع القبض الفوري، وما يعرف بالبيع على الهامش لا يجوز. وفي قرار المجمع ونشرته في كتابي موسوعة قضية الفقه المعاصرة تفصيل بيان أن هذا لا يجوز. إذن شراء النقود من البورصة لا يكون إلا إذا كان مبلغ بالكامل أدفعه وأتسلمه للآخر، ولا أتصرف في المبلغ الذي اشتريته إلا بعد أن أتسلمه بالفعل، بأن أن يوضع في حسابي الفعل بحيث أستطيع أن أتصرف فيه. بورصة السلع والمعادن الذهب والفضة حكم النقود، الذهب والفضة والنقود الورقية قرار مجمعي لا يجوز بيع بعضها البعض إلا مع التقابض الفوري وهو تأجيل من الربا المحرم. إذن لا يجوز شراء الذهب والفضة إلا بالتقابض الفوري، وذلك غير البورصة مثلا الشبكة بالتقسيط هذا حرام لا يجوز. قلت ده بائع زاد صديقنا ويؤجل لنا هذا حرام لا يجوز، لابد من التقابض الفوري لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا. غير السعر مع غير الذهب والفضة يجوز الشراء بالأجل أو الشراء نقدا، لكن هناك شراء أحيانا بدون تسلم ولا تسليم، وما يعرف في المضاربة في البورصة. المضاربة في البورصة، مضاربة البورصة موجودة في النقود وفي السلع والمعادن والأوراق المالية، وهي في البترول، كل تعاملات البترول بهذه ما يعرف بالمضاربة. مضاربة يعني هي ترجمة خاطئة لكلمة speculation أو speculative game، عمل مقامرة. مقامرة بالتفصيلات شرحتها في كتابي، لأن تفصيلات لا يتسع المقام لشرحها في هذا اللقاء. إنما نقول هنا لا نلجأ لهذا، لا نلجأ إلى الشراء إلا إذا كنا نسلم ونتسلم، نسلم أو نتسلم، أو شراء بالأجل بحيث المبيع يسلم والنقود والسلم مؤجل، أو شراء سلم النقود مسلمة والسلم دين في الذمة بشروط السلم. بورصة الأوراق المالية ماذا فيها؟ أسهم وسندات. السندات قروض ربوية، إذا لا يجوز التعامل في السندات، لا يجوز التعامل في السندات. الأسهم، المجمع قسم الأسهم إلى ثلاثة: شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، اسمه حلال. شركات نشاطها حلال لكن تتعامل بالربا اسمه حرام. شركات نشاطها حرام اسمه حرام. ثلاثة، إذا الأسهم الحلال هي أسهم الشركات التي يكون نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. تعاملت بالربا ونشاطها حلال أسهم حرام، نشاطها حرام أسهم حرام. وإذا جئنا إلى البورصة لنبحث عن الشركات الحلال التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، أين نجدها؟ عندما قمنا بدراسة في سوق الدوحة الأوراق المالية في قطر وجدنا 15 شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. في مصر هنا لم نقم بهذه الدراسة، ولكن ما عرض علي من بعض الميزانيات وجدت في التعامل بالربا، التعامل بالربا خيفة، فائض المال يوضع في بنوك ربوية، الشركة احتاجت إلى سيولة تقترض بالفائدة من البنوك الربوية، ما دامت تقرض وتولد في البنوك الربوية أو تقترض البنوك الربوية إذا الأسهم تكون حراما حسب قرار المجمع. بورصة البترول كل تعاملاتها نتيجة المضاربة أو المقامرة كما شرحت. إذا البورصة، لا ندخل البورصة إلا إذا كان في شراء نقود مع القبض الفوري. وعادة من يدخل البورصة للشراء يعني مبالغ كبيرة، البورصة لا تتعامل في أشياء صغيرة. يعني على سبيل المثال بورصة السلع والمعادن، لا أستطيع أن أذهب إلى بورصة السلع والمعادن وأقول أنا أريد 500 كيلو شاي، 500 كيلو يعني أو حديد أو نحاس أو رصاص، لا لا. البورصة، بورصة السلع والمعادن، الأشياء التي تخزن في البورصة تخزن في وحدات، كل وحدة 25 طن يعني 25,000 كيلو، 25,000 كيلو. والشراء يكون للوحدات هذه ومضاعفاتها، لأن هنا عندما يتم تفريغ البضاعة في المخازن، يعني البورصة في مكان والمخازن في مكان آخر، يعني على سبيل المثال بورصة لندن مثلا هذه ليس فيها سلع، لكن إذا أردنا نطلع السلع نذهب مثلا إلى روتردام من أكبر المخازن. فعندما ذهبت إلى روتردام وجدت أن هنا يكتب كتب تفرق يوزن 25 طن ويكتب المواصفات بالكامل، ثم مكان التخزين في المخازن، مكان التخزين، ثم ورقة تكتب فيها هذه الأشياء، هذه يسمى إيصال المخازن. إيصالات المخازن الأصلية هي التي يتم تداولها في البورصة. يعني تفرض بنك إسلامي اشترى كمية من السلع وأخذ إيصالات المخازن، إيصالات المخازن هذه لو ذهب إلى المخزن الموجود فيه البضاعة وسلم الإيصالات يعرفون بالضبط أين المكان على الكمبيوتر، هذا موجود في مكان كذا ويمكن أن يتسلم هذه الكمية من هذا المكان. لذلك التعامل ليس في أشياء صغيرة. يعني من يقول لك أنت نشتري لك في البورصة حديد من حسب كام مثلا 100,000 جنيه، هذا غير ممكن. يقول مكتوب على الكمبيوتر حديد كذا ب100,000 جنيه وزنه كذا أو أصبح في ملكك أو مكتوب على البورصة على الكمبيوتر، هذه كتابة فقط، لأن الذي يثبت الملكية هو هذا الإيصال، إيصالات المخازن الأصلية. وأي معاملة في البورصة بدون إصرار مخازن أصلية معاملة غير صحيحة، غير صحيحة، لا أصل لها، لا أساس لها، عملية صورية فقط وليس في بيع ولا شراء. لذلك نقول هنا بالنسبة للبورصة نتجنب دخول البورصة إلا بالنسبة لمن يتعامل بهذه المبالغ الكبيرة ويتعامل في الشركات الحلال التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، بعد هذا لا يتعامل. أو شراء يعني هذه الأسهم، لأن الأسهم يمكن أن يشتري أسهم عدد قليل أو عدد كثير، غير السلع والمعادن. السلع والمعادن كما قلنا بهذه الكميات الضخمة، إنما الأسهم ممكن يشتري الأسهم ويبيع أسهم. الزوج مدين، دكتور محمد برضه من سوريا، نسأل الله أن يفك علينا. الدائن ترك الدين واعتبر هذا من الزكاة، لا يجوز، لا يجوز أن أتي لمدين وأقول خلاص لا من الزكاة، الزكاة تعطى. فإما أن تعفو عن الدين، إما أن تعفو عن الدين، أو أي أحد قادر يعطي المدين باعتباره من الغارمين وهو يسدد لك الدين، ويسدد لك الدين، أو تتصدق عليه بمال، ثم إذا حسنت أحواله يمكن أن يرد لك الدين. إنما الرأي الراجح في الدين الذي على المدين وإن كان محتاجا لا يجوز خصمه من الزكاة، يجوز خصم من الزكاة. بالنسبة للأخت وردة من الجزائر، إعطاء في الميراث، أرجو أن أتنبه بالنسبة للميراث، إعطاء البنات وحمل الأولاد، إعطاء الأولاد وحمل البنات، التوزيع على البنات والأولاد، يعطى جزء البنات ثم جزء آخر يقسم على البنات والأولاد أو يعطى الأولاد. المال ملك لله سبحانه وتعالى، وآتوا من مال الذي أتى، من مال الله الذي أتاكم، مال الله سبحانه وتعالى. لذلك ليس لأحد أن يتصرف في المال إلا كما شرع صاحب المال سبحانه وتعالى الله عز وجل. نحن مستخلفون في هذا المال، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني الله عز وجل أعطانا حق التصرف والانتفاع، لأن الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نخالف أمر صاحب المال سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعطى الإنسان حق الانتفاع والتصرف في الحياة، وقبل الموت أعطاه حق التصرف فيما لا يزيد عن الثلث، وصية، وصية في شيء حلال، يعني حتى في الوصية أيضا لابد من مراعاة تعاليم صاحب المال سبحانه وتعالى، فلا يجوز وصية بحرام، لا يجوز، لا يجوز وقف شيء حرام. كما سمعنا أن أحد المتبرعين جعل وقفا وهو شهادة استثمار البنك الأهلي المصري والفوائد وقف، الشهادات وقف والفوائد هي توزع في سبيل الله، هذه فوائد محرمة، لا يجوز، لا يجوز هذا الوقف، لابد أن يكون حلالا. كان أولى أن يشتري عقارا ويوقف لله، بمعنى أنه يؤجر والإيجار ينفق، ويمكن أيضا وديعة في بنك إسلامي والأرباح توزع في سبيل الله ويكون الوديعة وقفا، أجيز هذا أيضا. الله عز وجل أعطاه هذا الحق وصية في حدود الثلث، أما ما زاد على الثلث فلا يجوز للإنسان قبل موته أن يتصرف فيه، أن يوصي به، يعطي البنت يعطي الولد، يحرم البنت يحرم الولد، لا يجوز هذا. وإنما ربنا عز وجل تولى القسمة بنفسه سبحانه وتعالى، لم يترك هذه القسمة حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات الثلاثة الموجودة في سورة النساء، آيتان هنا وآية في الآخر، هذه الآيات قسمت الميراث ثلث ثلث النصف ثلثان الثمن، توزيع توزيع دقيق. من الذي قام بهذا؟ ربنا عز وجل. إذن لا يجوز للمسلم أن يتدخل في إرادة الله عز وجل وفيما افترضه علينا ويغير في هذا الميراث، لا يجوز. لذلك الوقت من جاء زائر، نقول هنا وأن يعني نراعي هذا بالنسبة للميراث، ألا نتدخل في الميراث. الميراث يقسم كما بيّن ربنا عز وجل، وبعض أشياء بيّنتها السنة النبوية المشرفة. والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، والصلاة والسلام على رسولنا خير بشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.